بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع إن شاء الله معكم نزلت مع الأخوة اليمنيين في بصدد موضوع العلماء في الجزيرة. فهذا الذي يريد أن يجادل عن هؤلاء الذين يختارون أنفسهم، يريد أن يجعل هؤلاء بين الأجر والأجرين. يريد أن يجعل لهم أجر في كل هذه الخيانات، مش إنه فقط أنه يجعل لهم أجر، مش فقط نكبون في الدنيا يؤجروا في الآخرة. هذا الإنسان هل هو جاهل بما جرى؟ جاهل بما يحصل؟ هل ممكن أن ناخذ بعين الاعتبار إنسان لم يخبر بكل هذا؟ إذا ما أخبر بكل هذا فهذا الرجل ما معني أصلا في كل هذا النقاش؟ أما المصيبة أنه تقول له تعلم كذا، يقول نعم، علمت بكذا نعم، سمعت بكذا نعم، سويت كذا نعم، ومع ذلك يقول لك هذا الكلام أنه أجر أو أجرين. هذا رجل أحمق، لأنه لا يدري ويدري أنه يدري. فهذا ايضا مش محل حوار. ناتي الان الى الطبقه الاخرى. قبل ما انتقل الى حوار اخونا، هل اريد ان اذكر في الفقره اللي في الموضوع اللي ذكرتني فيه. بعد ما حصل انفجار الخبر والرياض، وشك الناس ان الناس الذين يقومون بهذا الجهاد مرتبطين بالمجاهدين اللي جاءوا لافغانستان او الذين ذهبوا الى البوسنه، قامت المخابرات السعوديه بعمليه تنشيط كامل لسجن دوري لكل هذه الفئة اللي يتجاوز عددها 15,000، هي بين 15,000 إلى 20,000 شاب اللي شاركوا في الجهاد في أفغانستان أو في أريد أن أختصر الروايات الكثيرة التي وصلتنا إلى رواية مباشرة سمعتها بأذني من رجل كان في سجن الرويس. أخ كان في سجن الرويس، هذه الرواية وهذه الرواية بلغتها للشيخ أبو عبد الله من باب الامان. قال لي اذا رايت ابو عبد الله اسامه بن لادن فبلغوا انه هذا الذي حصل معنا، وبلغ لكل الاخوه السعوديين ولكل الناس. قال لي في سجن الرويس كان في عده مهاجع محشورين فيها الاخوه بشكل جماعي، وكانوا يدخلون على التحقيق كل 10 15 واحد عورات من كل السياده. وقال لي كان واحد منهم ما يرفع نظره الى الاخر، فتجد لحيته الى نصف صدره او الى سرته، وكلهم يده على سوءته يريد ان يستر عورته امام المحقق. وبعضهم تعرض للتعذيب واخذ بالربطه اللي اقتبسوها من السوريين والمصريين والتونسيين، فيربط العصا تحت ابط رجله ويقلب حتى تنكشف عورته ومؤخرته، فيبدا المحقق يعبث بمؤخرته بالعصا واحيانا بقضيب ذكر رجل من البلاستيك جاءوا فيه من اوروبا من دور الدعاره، يعبث به ويهدد بانه سيغتصب اذا ما تجاوب معهم. اخوه معظمهم من الجزيره، وبعضهم من ليبيا، وبعضهم من بعض الدول العربيه اللي ابتلوا وهربوا من اصحابهم فجاءوا الى السعوديه ظنا انه ممكن تتكرر لما هربوا الاخوان جاءوا الى المملكه. ولكن معظمهم من ابناء الجزيره، وفيهم اسماء تعرفون نعرفها، نحن عشنا معهم هنا معارك وتدريب ومعسكرات. وقال لي انه من خلال تصرف بعض الاخوه شعرنا ان بعضهم اغتصب، ولكن لا يبيح، ولكن اصبح متداول في السجن انه حصل عمليه اغتصاب. فسالته هل الذي يقوم بالاغتصاب سعوديين ولا مصريين ولا تونسيين ولا جايبين من الهنولولو ولا من غابات افريقيا؟ قال لي سعوديين، منهم جايبينهم من البدو من الصحارى، ومنهم جايبينهم من الشيعه. وقال لي كان عندنا رجل من شيعه المدينه، من ايش بيسموهم الشيعه هناك قرب المدينه، لهم اسم قائد مخاول، نعم. قال لي كان اسمه ابو نايف، وكان عجوز في حوالي 60 من العمر، وهو اعرج، والاخ هذا سجل كل هذه الاعترافات وسلمها الى منظمه العفو الدوليه، ومسجل عند منظمه العفو الدوليه. الكلام الذي اقوله ذهب وسجل رسميا هناك في لندن، وسلم هذه المعلومات لموضوع حريات الراي وهذه المؤسسات التي تعنى بهذه الامور. فهذا الرجل قال لي هذا ابو نايف الشيعي كان ياتينا، وهذه لفتة أريد أن أوضحها هنا، لأن النظام السعودي والمخابرات السعودية تريد أن تكرر تجربة الجزائر في المملكة، يريد أن يضرب الصحوة وتيار الجهاد بوصمه بالتكفير، بوصمه بالتكفير. هذا عن طريق إيش؟ عن طريق ما إيه؟ قال كانوا هؤلاء المعذبين وهم ماذا أبو نايف يأتينا بعد جولات التعذيب الكثيرة والضرب. قال لي الأخ أبو عبد الرحمن اللي إيش اسمه اللي خطف من هنا من باكستان السلاحي، قال لي ضرب على اسفل قدميه حتى ما كان يستطيع يطأ ارض السجن. قال لي ضرب الاف السيارة. بالاخر تبينوا ان الرجل بريء وان اخذ خطأ. فكان يريد منه ان يوقع على انه هو يعني لم يتعرض لهذه الامور حتى يخرج. وأخذ ناس مسنين وخطفوا من هنا، حتى أخذوا ناس من جنسيات أخرى خطفوهم هنا من المخابرات الباكستانية حتى يحققوا معهم. قال لي كان هذا أبو نايف والآخرين بعد حملات التعذيب يسمعون كلام، والله كانت حملات التعذيب والكهرباء والضرب أهون علينا من سماعه من شدة ما فيه من الكفر. قال لي هزء في الشريعة وتعرض للصحابة وتعرض للدين وتعرض للحاكمية وتعرض لرموز العمل الإسلامي وتعرض للعلماء، حتى قال لي كلمة والله أحار أنا هل أنقلها للناس ولا ما أنقلها من شدة ما فيها من الفحش والفجور، وأريد أن أنقلها إذا كان العلماء نقلوا كفر الكافر للعبرة وقالوا ناقل الكفر ليس بكافر، فأريد أن أنقل هذا حتى يعرف الناس مستوى ما دار في السجون. قال لي أنا أستحي أقول لك، قلت له قول، ففعلا أنا الآن لا أستحي أكرر ولكن سأقول اللي قال. قال لي كان يأتينا أبو نايف ويقول لنا تريد تطبيق الشريعة، ولي الأمر عندنا مش بيطبق الشريعة، هاي العلماء بيقولوا إنه هو بيطبق الشريعة، يا سيدي نحن نريد نطبق الشريعة بالنيك.
الله
قال لي هذا من بعض ما كانوا يقولونه. فأريد من علماء السماحة والتوحيد والمجادلين عن أهل الباطل أن يفتونا إيش حكم هذا الكلام. وقال لي هؤلاء المحققين نفسهم الذين كانوا، هذا بعض ما ذكروا، وأعرض الأخ عن ذكر كثير مما حصل وسمع، قال لي فعلا كنا نستريح في جلسات الكهرباء حتى ما نسمع هذا الكلام. هذا في جدة في داخل الحرم، فإيش تريد؟ والسجناء خرجوا وتكلموا الكلام بلغ كبار العلماء وبلغ الكبار وبلغ الصغار وأصبح متداول، لأن معظم السجناء خرجوا ولا يزالوا يتعرضوا لحملات التنشيط المتناوب حتى يشعروا بالرقابة باستمرار، فما أصبح في جهل. قال لي كانت بعض الأخوات من زوجات بعض الأخوة معتقلات أيضا للضغط على أزواجهم، وكان نفس المحققين اللي يحققوا معي يحققوا مع النساء. فلك أن تتأمل على الأقل ما كانوا يسمعوهم من كلام. تصور هؤلاء العفيفات وهؤلاء النساء اللي كما قال صوت الإمام الجوزي لا ترى، يعني لا ترى شعورهم عين الشمس، يأتوا إلى هذه السجون حتى يدخل عليهم هؤلاء السفهاء الكفر العربي، ثم يقول لهم ويسمعهم هذا الكلام. هذا كله حتى يعرف الناس الآن، هذا كله يجب أن نفهم ونوصف الواقع قبل أن نقول نتكلم ولا ما نتكلم. توصف الرجل ما حصل في هذه السجون وما حصل في غيره، إلى وهذا شاهد عيان، خرج وبلغ الناس، وحتى نقلوا بعض الناس من هيئة دفاع الحقوق الشرعية نقلوا بعض الكلام عنه وعن غيره من الناس اللي خرجوا من السجون. وهذا أصبح في حكم المتواتر. من ماذا كانوا يريدوا منهم؟ هنا أريد أن أنبه إلى قضية التكفير. كانوا يريدوا منهم من الأجانب أن يعترفوا أمام كاميرا تلفزيون تصورهم احتياطا أنهم هربوا أسلحة وأنهم خططوا لعمليات إرهابية في الجزيرة. لماذا؟ حتى إذا صار جهاد في الجزيرة يخرج هؤلاء الأجانب عن الجزيرة حتى يقولوا أن هذا عمل وارد مفتعل وليس من أفعال أبناء الجزيرة. إذا قام الشخص على التلفزيون واعترف بهذا يوعد بأنه سيخرج. وخرج بعضهم وما زال الباقي، لأنه يخاف إذا تورط بهذا الاعتراف يقتلوا. اتفقوا عليه الحرارة بفتوى علماء السماحة والعقيدة. أما السعوديين فكان مطلوب منهم أن يعترفوا بشيء عجيب، ولك أن تفكر لماذا؟ يريد أن يعترف أمام كاميرا التلفزيون أنه يكفر الحكومة وأنه يكفر العلماء وأنه يكفر المجتمع السعودي. يعذب ويكفر حتى يعترف بأنه تكفير. لماذا؟ حتى يطبقوا تجربة الجزائر. في المخابرات الجزائرية اخترقت الجماعات المسلحة وورطت بعض المتطرفين فيهم بأعمال استباحوا فيها دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين، ثم نسجت على أعمالهم الشاذة عشرات أضعاف ما قاموا به قامت به المخابرات والجيش. وهذا أصبح ثابت لكل الإعلام الغربي ولكل لجان حقوق الإنسان الغربية اللي جائت، حتى أنه أصبح متداول حتى على لسان فرنسا التي تدافع عن الجزائر، وقالوا هذا لم يحدث. حتى بعض ضباط الجيش الجزائري فروا وطلبوا لجوء سياسي في الغرب واعترفوا انهم كانوا يشاركون في المجازر وانهم كانوا يروا في جيوب ضباطهم لحى مستعاره ولباس افغاني ملطخ في الدماء حتى يستعملوا ويعملوا يضعوها في رقبه المسلمين. هذه التجربه الجزائريه يقول زروال انه يريد ان يصدرها للخليج، وقام بجوله على الخليج والسعوديه، يريد الان في السعوديه ان يوجدوا تيار للتكفير. يريد أن يوجد تيار للتكفير عن طريق الطريق الأول يأتوا بمحققين يكفروا بالله سبحانه وتعالى من الشيعة ومن الجهل ومن الكفرة ومن المختلف، فبعد أن يكفروا يقول لهم هذا مقتضى التوحيد وهذا الحكم بالشريعة، وهي العلماء يقولوا بهذا، فيلقى في روع الإنسان المعذب إن إذا كان هذا الجلاد كافر فالذي يفتي له ويقف معه كافر، والحاكم كافر، والناس اللي سكتت على بلائنا كفرة، فيصنع تيار للتكفير في السعودية. هكذا صنع تيار التكفير في وهكذا صنع تيار التكفير في الجزائر، وهكذا صنع تيار التكفير في ليبيا، وهكذا صنع تيار التكفير على اختلاف في هدومه في كل البلاد. الآن بلد ليس فيها تيار للتكفير، بل الصحوة الإسلامية فيها تحت خط السخون المطلوب، يعني أكثر من معتدلين. الصحوة الإسلامية في السعودية أكثر من معتدلين، ومع ذلك يريد أن يستعلوا فيها تيار للتكفير، لأنه في قسم من الناس سيخرج تكفير بسبب هذه الأساليب، ومن لم يخرج تكفير أخذوا منه اعتراف قسرا أنه تكفير. وإذا رجعت للفترة المقابلة اللي أجريت مع شهداء حادث الرياض، قالوا على التلفزيون وكانوا يتكلمون وكأنهم يقرؤون من صفحة زجاجية أمامهم، كانوا يقولوا أن نحن قرأنا كتب أبو محمد المقدسي وقرأنا نشرات وقرأنا كذا، ونحن كنا نعتقد بكفر الحكومة السعودية وكفر المعارف، ولم مع ذلك لم يعترفوا أنهم كفروا العلماء أو كفروا الناس، ولكن قالوا بكفر الحكومة. الآن المحدود نعم
بالبعض بالعدائية على الذكر يعني مكفر الحكومة ومكفر بالبعض بالعدائية
ذكروهم
نعم نعم
هذا يؤكد كلام أخونا الثاني أنهم يريدوا أن يجبروا الناس على هذه القضية، وأني أنا ما أعرف أحد من هؤلاء الناس قال بكفر ابن باز أو كفر الحسين. حتى كلنا، حتى أنا وكثير من الأخوة اللي كتبوا في قضية الجهاد، زورت علينا كثير من التهم، وزور كثير أنك تكفر العلماء وتكفر الناس. وقلت لهم يا أخي المشكل عندما نبين هذه الأمور، نحن نوصف واقع. أنا إلى الآن فعلا لا تكلمت ولا ما أعرف أني أنا نفسي بمستوى أقول كفروا بمعنى عينين خرجوا من ملة الإسلام، ولست قاضي ولا وضعت نفسي هذا الموضع حتى أحكم أنه كفروا ولا ما كفروا. لا قلنا سابقا ولا نقول لاحقا، ولكن هذا لا يعني أن لا نقول أن هذا نصرة للكفرة، وأن هذا بيع لدين الله، وأن هذا خيانة، وأن هذا نفاق. هذا نفاق لا شك أنه نفاق. إذا كان الحسن البصري في عهده يقول لأهل البصرة لو خرج المنافقون منها لاستوحشتم في طرق البصرة، كان نفاق للتجار، نفاق لأصحاب الأموال، نفاق لأصحاب الجاه، نفاق للأمراء، نفاق عادي، فسمى نفاق لدرجة جعل عدد المنافقين أنهم لو خرجوا من المدينة ما بقي أحد، فضت الشوارع حتى صارت موحشة. فإيش نسمي هذا؟ إيش نسمي عدل؟ نسمي إحسان؟ نسمي قرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ إيش هنسمي من هذه الأمور؟ فقط لأننا سمينا الأمور بالمسميات قالوا أنت تكفير عني وعن غيري وعن كل الناس. في الآخر جاءوا حتى تابعوا كل الناس، حتى سموا أسامة بن لادن الرجل الذي يعني ما قال فيهم إلا الحق، وبأدب السياق قالوا أنه مفسد في الأرض على لسان ابن عثيمين الناس إيه؟ أبدا. ونشرتها الصحف، نشرتها مجلة المسلمين، ونشرتها الشرق الأوسط، ثم تناقضوا. قال هذه النشرات التي تصدر عن فلان فلان سمو المسعد وسعد الفقيه وأسامة بن لادن نشرات الإفساد في الأرض، وهذا العمل الإفسادي يجب أن لا يسمع لهم ورتدوا لآخرين. فما تكلموا فيه، ما تكلموا أصلا إلا الحد الذي يناسب يعني حدود عقول الناس ومستوى فهمهم. فطبعا إيش الواحد يتكلم مثل هكذا بدون ضوابط وبدون إلا مما يعتقد أنه هو ضوابط الحق. ما أراعي أنا هذه القضايا اللي يعتبرونها هم، ما أدري من أين جاءوا لها باعتبارات. الشاهد في الموضوع ما زلنا الآن في توصيف الواقع، هذا كله حصل وكله عليه شهود وشواهد. الآن نأتي إلى سؤال أخونا، ولو أردنا أن نطيل في الشواهد لأطلنا وملأنا عشر أشرطة من المعاهدات الدولية رحمه الله، إلى المصائف، إلى لو فقط تأتي في مسألة البترول وما يتم من بيع البترول والثروات التي تذهب ونهدر فقط في تخفيض سعر برميل النفط، فوتوا على المسلمين عشرات ومئات ملايين الدولارات باليوم والليلة فقط من تليفون لريجن اللي فهد قال له خفض البترول من 40 دولار الى 15 دولار سعر البرميل. والمملكة تخرج 10 ملايين، اضرب 10 ملايين يوميا ب 25 دولار، هاي 250 مليون دولار، وضربها في انتاج الاوبك وما في الاوبك من الدول الاسلامية، تشوف كم فات على المسلمين كلما اشرقت الشمس ووضعت والمسلمين في بنغلاديش يموتوا في الشارع، يسقط الرجل يمشي يسقط جنب التمر كلما ميت جوعان. الشاهد الآن يأتينا سؤال من يريد أن يقول من الأخوة وهو معنا، نريد أن نجاهد اليهود والنصارى، نريد أن نجاهد طبعا لذلك هؤلاء المرتدين لما يقفوا معهم، ولكن مع ذلك لأن نتحدث في العلماء. الذي أريد أن أقوله يا أخي الكريم أن وجوب الحديث في العلماء من وجهين، الوجه الأول شرعي والوجه الثاني واقعي، وهذا الوجه الواقعي له بعد سياسي وبعد عسكري، له بعد سياسي وبعد عسكري. أما الوجه الشرعي فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقطع بكلمة الحق، وأمرنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها، وأمرنا أن نقول ولا نخشى في الله لومة لائم. فإذا كان ما قدمت لكم بشهادتكم جميعا قد حصل، فواجبنا أن نقول للمسلمين أن هذا حصل. المسلمين سجلوا في التاريخ أن عمر بن الخطاب في السير فر في أحد، ما رأوا عمر رضي الله عنه. وسجل القرآن أن فئة من المسلمين فرت وتاب عليهم، وسجلت السير أن الصحابة في حنين انكشفوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يبق معه إلا فئة قليلة عشرات، ثم لما نادى الحارث المشهور لما نادى العباس ثم بدأوا يرجعوا واحد واحد، ثم سجل على بعض الصحابة أنهم ارتدوا ثم أسلموا ثم حسن إسلامهم ثم خرجوا في الفتوح، ثم سجل ثم مضى العلماء من بعد ذلك. وفي هناك محاضرة جميلة رائعة للشيخ سلمان العوري عن اسم الإنكار العالمي، يقول من الذي ينكر على الناس موضوع الإنكار العالمي؟ والله سبحانه وتعالى سجل بعض التوجيهات للرسول عليه الصلاة والسلام في أخطاء حصلت تعليما لنا وإثباتا لبشريته صلى الله عليه وسلم، وسجلها. وقالت عائشة لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام مخفي من أمر هذا الكتاب شيئا وهذا القرآن شيئا لأخفى قصة زينب. سجلت كلها، والآيات معروفة عبس وتولى والآيات أخرى، كل هذه القضايا. والرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه أمرهم بأشياء ثم راجع نفسه فقال إنما أنا بشر، وسجلت. وما والأنبياء كلهم، وعتاب سيدنا يونس وعتاب سيدنا إبراهيم، وكل سجلت على الأنبياء، وكان تنبيه علني لأخطاء حصلت على أنبياء، ثم من بعد ذلك على الصحابة سجلت كل شيء سجل. ثم جاء من بعض العلماء وأمة المذاهب فكل الخلافات سجلت. ثم جاء علم مفخرة لهذه الأمة، علم الرجال، الذي سجل مواصفات الرجال، وسجلت كتب بعشرات آلاف الأسماء من الصحابة والتابعين والرواة، فيذكر إذا صالح بصلاحه، إذا وهم يقول وهم، إذا نسي يقول نسي، إذا خرج يقول خرج، إذا ضاعت مكتبته يقول ضاعت مكتبته، إذا مجروح مجروح، إذا مجهول مجهول، إذا متروك متروك، إذا كذاب كذاب. وفيهم كتاب كبار الواقدي من كبار كتاب التاريخ الإسلامي والسيرة، واتهموا في الكذب، ما حدا صح منها، وكان مساجلات بينه وبين الإمام مالك. عبد الله بن مبارك ذكر واحد من الكتاب قال كنت نسيت اسمه، واحد من أهل الحديث قال كنت يقال لي أتدخل الجنة أم تزور فلان، فكنت أقول أزور فلان وأدخل الجنة، يعني كان يعتقد أنه لو أخر دخوله للجنة مقدار زيارته ففي ذلك فائدة. قال فلما زرته لم يساوي عندي بعرة. وكل هذا سجل في التاريخ بأسبابه، أنه فلان فيه كذا فلان فيه كذا فلان فيه كذا، والناس الذين تعرض لهم ابتداء الأنبياء حتى نتعلم، حتى نتعلم الأخطاء وحتى نتعلم أسلوب الإنكار العملي عليهم الصلاة والسلام، ثم الصحابة حتى نعلم أن هذا الدين طبيعي وعادي. إنك امرؤ فيك جاهلية، وذهبت ليوم القيامة تقرأ، وصحابة وأحداث ثم سير ثم كل سجل، ثم جلات علماء ثم بطولة ثم فتوحات فذهب ثم سجل كل دروس تعليم لنا، سجل التاريخ بكل أمانة، سجلت الخلافات المذهبية بكل رصانة وبكل أبدا، حتى خلافات ساخنة وكلام إلى آخره، جو حر جو صحي. يقال لواحد العلماء أنه قال الإمام مالك كذا، يقال يستتاب وإلا يقتل في مسألة من المسائل، والإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله. والآن يسجل هؤلاء اللي مسمين نفسهم سلفية أن أبو حنيفة استتيب من الجهمية مرتين، وتعال أنت كلهم يستتاب إذن بذل لأوريك إيش بكون. البارحة واحد في المعسكر عندكم هنا يقول في يتناقش في قضية اللحية، فيقول يقول لولا ان يقولهم ابن ابن عمر خبر قص لحيته على قبضه في اسر الرسول عليه الصلاه والسلام، يقولهم هكذا الشخص الخرج، يقولهم هو في ذلك مبتدع. هنا في المعسكر جاي الدرع وجاهد ويقصف ابن عمر، ابن عمر هذا مبتدع عنده. ابن عمر الذي كان البارحه كنت بسمع شريط ولنقرا، قال كان لما يرجع الى المدينه يجول بناقته هكذا وهكذا، يقول لماذا تمشي هكذا؟ تطيل نفسك الطريق، فيقول لعل خفا يقع على خف، انه يقع خف ناقته على مكان وقع خف ناقه الرسول عليه الصلاه والسلام. وياتي هذا الصعلوك في الاخر حتى ما ادري ولا عرفت ولا سمعت فيه، ولكن اقول صعلوك. يقول انه هو في هذا مبتدع. قال له كيف مبتدع؟ قال له نحن نرد رايه ولا نرد روايته. يتثبت كمان حتى يقول لي اياها. قال نرد روايته ولا نقول نرد فعله ولا نرد روايته. قل تعال رد لاشوف فعل ابن عثيمين. يرد فعله، يرد رايه بانه خرج على السنه، ولا يرد روايته. يعني نحن ناخذ بروايات ابن عمر ولكن نرد هذا الفعل ويسميه بدعه. لك لاحظ الادب. العلماء اللي كانوا يقول واحدهم كنا نطلب الادب 20 سنة ثم نطلب العلم، ثم جاءونا خريجين هذه المدرسة اللي نسبت زورا وبهتانا إلى هذا المسمى الشريف، وسموا أنفسهم سلفية فوقها نسبة إلى السلف. فالشاهد في الموضوع، دينا أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في آيات طويلة عريضة كثيرة أن نجهر بالحق ولا نخشى في الله لومة لائم. ووجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا في السنة هذا ويقول لا يمنع أحدكم إذا وقف موقفا لله فيه مقال أن يقول الحق، فإنه لن يقصر أجله ولن يحرمه رزقا هو له. وأخذ البيعة من كثير من الصحابة على أن يقولوا الحق ولا يكشف الله لومة لائم. فنحن مأمورين شرعا بأن نسمي الأشياء بمسمياتها. لهم علينا أن يفرض إنسان يقول لي كذا كذا لم يحصل. نعم، فأنظر في كلامه وقل والله أخطأت يا أخي. نعم، أما عبدي مثلك حصل بتقول لي حصل، حصل بتقول لي حصل. حتى الآن الحمد لله ما كذبنا أحد في زعم زعمناه. كتبت كتاب التجربة السورية بفضل الله 1000 صفحة، وجاءني رجل من الناس يقول قال لي بعض الإخوان المسلمين أنك افتريت عليهم كذا وكذا. قلت له يا أخي نحن موجودين في بيشاور، الآن اضرب لي ولهم موعدا وجئني ب12 رجلا نجلس أنا وإياهم على منصة، ويقول كل واحد يمسك الكتاب ويقول في كذا كذا وكذا تزوير وكذا بهتان، وانا مستعد ارجع امام الناس واناظرهم جميعا. فما جاء احد ولا تكلم احد، حتى الان ما رد علينا احد رد قال كذبت في كذا او زورت في كذا او زعمت علينا كذا. ايش يقولوا؟ صحيح حصل ولكن عيب لا تقول. ما هذا قال صح ولا غلط؟ مجزرة نفس المشكلة، قال لهم مجزرة حمام 50,000 قتيل من المسلمين بتفاهي قيادة الإخوان المسلمين حصلت، وبخياناتهم العسكرية وتهافتهم على الزعامة، وتاريخ تقرؤونه طويل عريض سجلناه، وأنا لم أكن غريب فيهم، أنا كنت عضو في القيادة العسكرية العليا للإخوان المسلمين أيام حمام، مش للتنظيمات الأخرى، للإخوان المسلمين نفسهم، ما كنت في تنظيم معاند ولا معاكس.
ما هي الكلام؟
قصة طويلة الآن تسألني ما هي الخيانة؟ أقول لك 1000 صفحة، نصفها تاريخ 500 صفحة، إن شاء الله سيكون لنا جلسة أشرح فيها، والكتاب موجود إن شاء الله. إذا نزلتم أنتم تحت في الجنوب فكل واحد منكم ممكن يطلب منه، أنا عندي هناك مازال أمامي 40-50 كتاب، خذوا كل واحد كتاب منها في جنوب تحت إذا مررتم على الشيء تحت. نعم، وممكن أكتب لكم رسالة للأخ اللي عنده الأمانة يعطيكم الكتب تقرؤونها. الشاهد في الموضوع إن ما حدا قال كذب حصل ما حصل، نحن مأمورين شرعا بأن نقول، وليس لأحد أن ينكر علينا أن لا نقول. إذا هو على أحسن الاحتمالات يرى مصلحة شرعية بأن لا يقول، لا يستطيع أن يلزمني شرعا بأني أنا ما أقول. هو رأى مصلحة شرعية بأن لا يقول، لكن ما يحرج على أني لا تقول. أنت أنا أرى مصلحة شرعية أقول، تفضل مين حيحكم بيننا؟ صحيح؟ خلينا الآن بالدليل الشرعي، لأنه في عليه كثير من السياقات المهمة للجلسة المفاجئة وزين الليل الحاضر، وإلا الأدلة كثيرة جدا. ثم نأتي للدليل الواقعي، لماذا يجب أن نقول؟ البارحة عملت محاضرة للأخوة هنا اسمها الصراع على الشرعية 4.5 ساعة حول هذا السؤال. يا أخي الكريم، هناك بعد سياسي وبعد عسكري لفتاوى هؤلاء العلماء. هناك بعد سياسي وبعد عسكري. نحن عندما نريد أن نقاتل الأمريكان، نريد أن نجاهد في سبيل الله، نقول للناس أننا مسلمين نجاهد في سبيل الله، لنا خطاب شرعي. الشيوعيين لما يعملوا ثورة يخاطبوا العمال، يخاطبوا الفلاحين، يخاطبوا الطبقات الفلاحة، لهم خطاب. القوميين لما يخاطبوا الناس لهم خطاب، الوطنيين لما يخاطبوا الناس لهم خطاب. نحن مسلمين، نحن نجاهد في سبيل الله، لنا خطاب. هذا الخطاب يستند، يؤدي نفس النتيجة بالنسبة للآخرين. لماذا لا نقول للآخرين خطاب؟ حتى نسقط شرعية الطرف الآخر. لأن حروب العصابات والثورات وحركات الانقلاب والجهاد والمضيات وكل الدعوات في التاريخ كان الصراع بين الطرفين فيها على إيش؟ على الشرعية. مين شرعي ومين ليس شرعي؟ مين صح مين غلط؟ الذي يثبت للناس أنه صح شرعي يكسب المعركة. لذلك موسى وفرعون لما اختلفوا اتفقوا، حتى فرعون رمز الفرعنة والديكتاتورية في التاريخ، مع ذلك جعل من حق سيدنا موسى أن يأتي هو والناس أمام الملأ ويتناظروا. قال اجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان موسى. تعال وحشر الناس، جاءوا الناس، تعال نتناظر، تعال نبين. لماذا أراد سيدنا موسى أن يبين، ولماذا أراد فرعون أن يحشر السحرة ويأتي بالحجج الكاذبة كسبا للشرعية؟ كل واحد يريد أن يثبت للملأ أنه صح. قال يا فرعون إيش قال؟ إن هؤلاء شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذر. نفس الدعوة. إيش قال؟ ليخرجكم، اللهم صل على سيدنا محمد الآية، قال ولتكون لكم الكبرياء في الأرض. أتذر، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى، تذكر الآية، قال ليفسد في الأرض، ليفسد في الأرض. فالزعم التهمة اللي تهم فيها سيدنا موسى مفسد في الأرض، مفسد في الأرض، يريد الكبرياء، يريد أن يفتت الوحدة الوطنية، يريد نفس التهم التي نتهم بها الآن. فكان الصراع كله والحوار والنقاش، وهذا جاي بدليله وحجته عليه الصلاة والسلام، والآخر جاي بالسحرة والشهود وكذا. لماذا؟ هو صراع على الشرعية، كل واحد يريد أن يثبت أنه شرعي. فإذا أريد أنا أن أحطم شرعية الملك وشرعية اليهود والنصارى ووجودهم، يجب أن يقول قال الله تعالى كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، قال وهكذا، وهذا الملك بتاعكم قال كذا، فعل كذا، لا أخرج. وما ألا إلا من الطرف الثاني خرج لي العلماء قالوا أنت باغي، أنت خارج، عندنا شريعة ما تزال، عندنا كذا. بدأوا يردوا علينا قصف مستمر. الملك عنده هيئة كبار العلماء، وعنده الأمر بالمنكر هذا والنهي عن المعروف والمصائب اللي عاملين هذا اللباس المعاكس، ثم عنده كل الإعلام، ثم كل الشعراء، ثم كل الكتاب والصحافي والشرق الأوسط والشرق الأوسط والشرق الأكبر وكل القنوات الفضائية والتلفزيونات، كل اللي تؤدي رسالة واحدة أن هذا الملك شرعي يحكم بما أنزل الله، وطني، حقق مصالح الشعب، بنى المملكة، حقق الأمان والاطمئنان، والكلام الطويل العريض اللي تسمعونه على وتر واحد من محمد عبده وغنياته إلى ابن باز وفتاوي، نفس الرسالة حتى تؤدي نفس المناط، أن تغسل عقول الناس جهارا ونهارا حتى تعطي هذه النتيجة. فماذا عندنا في المعاكس؟ إيش نقول؟ فبدأ أقول له والله العلماء مجبورين جزاهم الله خير، أخطأوا لهم أجر وأجرين، والملك منصوب على أمر الأمريكان. طيب يا عمي ليش خرجت عليه؟ ما عندك فلسفة ولا عندك دليل ولا عندك برهان. يجب أن تكون عنده سلاح، عندك سلاح، عنده قتال، عندك قتال، عنده حجة، عندك حجة، عنده دليل شرعي، عندك دليل شرعي. فيجب أن يكون هناك إسقاط للشرعية. اليوم كنا بنشرح بحروب العصابات، حروب العصابات والثورات وحركات الانقلاب في التاريخ هي صراع على الشرعية. الذي يثبت أنه شرعي يكسب الناس، يغلبوا. اللي أنتم ظنين أنكم حتحاربوا اليهود والنصارى بالعشرين شخص اللي هنا، بمن حتحاربوا اليهود والنصارى يا جماعة؟ بمن حتحاربوا اليهود والنصارى؟ بالمتطوعين، بالمرتزقة؟ مين حتجيبوا تحاربوا اليهود والنصارى؟ مش حتحاربوهم بالمسلمين اللي في الجزيرة؟ مش لازم تعملوا تعبئة؟ مش لازم تعملوا حشد؟ كيف تحشدوا الناس؟ مش لازم عندكم رسالة؟ مش الله سبحانه وتعالى قال وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ مش قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ لازم تجمع الناس. مش قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقاتل بمن أطاعك من عصاك؟ أرسل جيشا نرسل بعثا وقاتل لمن أطاع بمن أطاعك من عصاك. منين بدك تحشر الناس إذا ما عندك كلام تقول يعني؟ كيف بدك تحشر الناس إذا جيت تقول لهم تعالوا قاتلوا معنا؟ قالوا لك كيف نقاتل؟ الأمريكان وجودهم شرعي. قال ابن باز الأمريكان وجودهم شرعي. كيف تقول لهم؟ أنت هتستوعب الأبعاد السياسية كيف تحشر الناس؟ ممكن تعطي أربع أشخاص خمسة أشخاص، إنسان عنده عقل الله أعطاه حتى يحاسب فيه ويفكر حتى تحشد الناس، يجب أن تقول أن ابن باز كاذب في دعواه منافق ينصر باطل. فإذا أسقطت، الآن أنا لا أقول ولا قلت وليس هناك داعي للخوض بأنه كافر ولا مسلم، هذا منزلق خطأ. هذا منزلق خطأ، جر إليه بعض الجهاديين هكذا حتى يطلع السياق عن الموضوع. حتى يجر الجهاد في متاهات التكفير. هو كافر هو مسلم انا ايش عرفني؟ هو انزل نفسه منازل قد يخرج فيها من الدين وقد يعذره الله سبحانه وتعالى، ما ادري، ولكن وضع نفسه في موقف